بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، ويسرنا أن نلتقي في هذا اللقاء الكريم المبارك وفي الحلقة الأخيرة مع هذه السورة العظيمة ألا وهي سورة المؤمنون. والحديث في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى سيدور حول المحاور التالية. المحور الأول حال الكافرين والمفرطين عند الاحتضار. المحور الثاني لا تنفع الأنساب يوم العرض والحساب. المحور الثالث تقريع أهل النار لكفرهم بالكبير المتعال. المحور الرابع الله تعالى منزه عن العبث في خلقه. المحور الخامس توعد الله من أشرك به وعبد معه سواه. والآن نستمع إلى هذه الآيات الكريمة المباركة من الأخ عبد الرحمن نبيل، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. فبعد أن استمعنا إلى هذه الآيات من كتاب رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، أبتدئ الآن في الحديث عن أول آية مما سمعنا، وهي تدخل تحت المحور الأول، وهو بعنوان حال الكافرين والمفرطين عند الاحتضار. وفي ذلك يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يخبر رب العزة والجلال سبحانه وتعالى عن حال المحتضر من الكافرين أو المفرطين في حق الله جل ذكره، وأنهم يتمنون عند نزول الموت بهم ويسألون أن يعودوا مرة أخرى إلى دار الدنيا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وكما بينت هذه الآية أن هؤلاء الكافرين والمفرطين يطلبون ذلك عند الموت، أشارت آيات أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى أنهم أيضا يتمنون الموت عندما يعاينون ويشاهدون ما يكون في يوم القيامة، وكذلك يتمنونه حين يعرضون على النار، ويتمنون الرجوع أيضا وهم في غمرات الجحيم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أما تمنيهم الموت مرة أخرى كما ذكر رب العزة والجلال عند الموت، فقد جاء ذكره في قول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والجواب عليه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أما طلبهم الرجوع للعمل الصالح عند مشاهدة ما سيكون في يوم القيامة، ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى يوم يأتي تأويله يقول: الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قول الله تعالى هنا يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي تأويل ما أخبر به الأنبياء والمرسلون، لأن التأويل معناه هنا الحقيقة التي يرجع إليها الأمر. فالأنبياء والمرسلون أخبروا عما سيقع في يوم الدين، وما أخبروا به أمر غيبي عن المخاطبين في الوقت الذي خوطبوا به، وعندما يعاينون ذلك يأتي تأويل ما أخبر به، يعني يصبح واقعا مشاهدا عيانا أمامهم. في هذه الحالة سيتمنون أن يرجعوا بعد ذلك إلى الدنيا ليعملوا فيما فرطت أيديهم من قبل. أما ما ذكره القرآن الكريم عن تمنيهم الموت وهم يعرضون على النار، ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى عن هؤلاء الناس عندما يقفون على النار وقولهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أيضا يتمنون أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى، ذكرها القرآن الكريم، وهم يتعذبون في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول رب العزة والجلال: وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن هؤلاء الكافرين والمفرطين يتمنون الرجعة إلى الدنيا مرة أخرى في مواطن متعددة، يتمنون ذلك عند الموت، ويتمنون ذلك عند معاينة ومشاهدة يوم القيامة، ويتمنون ذلك عندما يعرضون على النار، ويتمنون ذلك أيضا وهم يتعذبون في نار الجحيم أعاذنا الله وإياكم منها. يتمنون الرجعة لماذا؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لعل هنا قيل للتعليل وقيل للرجاء، لأنهم يتوقعون أن يعملوا عملا صالحا ولكن قد لا يقع منهم ذلك، وهم حينما يتمنون الرجعة يتمنونها ليستدركوا ما فات من الأعمال، لأنهم قدموا أعمالا سيئة وسلفت منهم بعض أو أمور وقع منهم من الشرك بالله تبارك وتعالى، ووقع منهم بعد ذلك أيضا من الإفساد في الأرض بألوان متعددة من ألوان الفساد، فيتمنون أن يعودوا بعد ذلك ليعملوا أعمالا صالحة. والأعمال الصالحة يدخل فيها توحيد الله تبارك وتعالى وسائر ما يقوم به الإنسان من الصلاة والزكاة والحج وسائر الأعمال الصالحة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا في أي شيء؟ قال فيما تركت. يأتي رد الله سبحانه وتعالى عليه بكلمة كلا، وهي تفيد الردع والزجر، يعني هذا الطلب لن يكون ولن يتحقق لكم بعد ذلك العود إلى دار الدنيا، وإنما هي كلمة سيقولها هؤلاء الناس حينما ينزل بهم ما ينزل، كلا إنها كلمة هو قائلها. آتي بعد ذلك إلى قول هؤلاء رب ارجعون، ما وجه الجمع في قول الله تبارك وتعالى رب ارجعون ولم يقل رب ارجعني؟ لأن الحديث أو الكلام عن المفرد، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ذكر بعض العلماء أجوبة على ذلك تنحصر في ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو أظهرها والله أعلم، أنه جمع تفخيما وتعظيما للمخاطب ألا وهو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، لأنه يخاطب من؟ يخاطب رب العزة والجلال سبحانه، فخاطبه بلفظ يفيد التفخيم والتعظيم. وقيل وجه الجمع هنا للتكرار، جاء ضمير الجمع لإرادة التكرار، وكأنه قال رب ارجعني ارجعني ارجعني، هذا معنى رب ارجعون. وقيل الجمع هنا جاء لأنه يخاطب أو يطلب ذلك من الملائكة، وأن قوله ربي توسل إلى الله عز وجل وطلب منه، وأما قوله ارجعون فهو بهذا يخاطب الملائكة، لأنه قد عاين شيئا من ذلك وعلم أن ملك الموت هو الذي يتولى قبض روحه، وأن أعوان ملك الموت هم الذين يأخذون روحه بعد إيه؟ بعد ذلك، فوجه إليهم الخطاب بعدما توسل بربه ربي، ثم قال بعد ذلك ارجعون. أما قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، البرزخ هو الحاجز والمانع،
كقول الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ويقال عن القبر برزخ لأنه حاجز بين الدنيا وبين الآخرة، فهم يبقون في القبور لا يعيشون يتنعمون فيأكلون ويشربون كحال أهل الدنيا، ولا هم وقفوا بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. وفي هذا القول تهديد لهم بعذاب القبر، وبيان أنهم لن يعودوا بعد ذلك إلى الدنيا من جديد، يعني تيئيس لهم أيضا فيما طلبوا منه، وأنهم سيبقون في القبور إلى يوم البعث والنشور. المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان: لا تنفع الأنساب يوم العرض والحساب. وفي ذلك يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لما قال الله تبارك وتعالى في الآية السابقة: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ذكر ما مآل هذا اليوم وما سيكون فيه وما حال الناس في هذا اليوم الذي يبعثون فيه، وهو أنه إذا نفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه. والظاهر والله أعلم أن المراد بالنفخ في الصور في هذه الآية هو النفخة الثانية، وهي التي يقوم الناس بها من القبور. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، يعني ليست هناك أنساب، أي تنقطع الأنساب بين العباد. ولا يسأل حميم حميما، يعني لا يسأل قريب عن قريبه وهو يبصره. وكما قال الله جل ذكره: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقد يقول قائل: كيف تنقطع الأنساب بينهم وهي ثابتة لهم بنص القرآن؟ فالله عز وجل في الآية التي ذكرتها آنفا قال: يوم يفر المرء من أخيه، فأثبت أخوة واقعة بينهم. فكيف نقول بأن الأنساب كما ذكرت الآية تنقطع والأنساب ثابتة بينهم، خاصة أن المعاد هو الوالد وولده؟ ولا شك أن هناك نسب حقيقي بين الوالد وبين ولده. الجواب عن ذلك أن المراد بقطع الأنساب قطع العلائق التي تترتب على الأنساب، من التفاخر بالآباء أو طلب النفع من ورائهم أو أن يشفعوا لهم أو ما إلى ذلك، هذه كلها تنقطع إلا إذا أذن رب العزة والجلال في شيء من الشفاعة لأحد. أما سائر الأنساب من حيث ما يمكن أن يوصل أحد إلى أحد النفع فكل هذا سينقطع بين العباد في يوم الدين. وقوله سبحانه وتعالى: ولا يتساءلون، يعني لا يقع بينهم تعارف ولا تساؤل، وهذا أيضا للنظرة الأولى قد يتعارض مع قول الحق تبارك وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فكيف نوفق بين قوله هنا ولا يتساءلون وبين ما جاء في الآية الأخرى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون؟ والجواب عن ذلك أن مقدار يوم القيامة كما ذكر في القرآن الكريم 50 يوما، 50,000 سنة، ولا شك أنه يوم طويل وطويل وطويل، وسيحدث أو ستحدث فيه مواقف وأمور متعددة مختلفة وأحوال متباينة، وبالتالي قد يقع منهم سؤال في بعض المواطن فيتساءلون ويتعارفون، وقد ينقطع عنهم السؤال في مواطن أخرى. وقد ذكر العلماء أن من مواطن انقطاع السؤال فيما بينهم موطن الحساب والسؤال والمرور على الصراط وما إلى ذلك. وقيل المراد بنفي السؤال هنا في قوله ولا يتساءلون نفي السؤال الخاص، وهو طلب النفع من بعضهم لبعض، يعني لا يسأل أي واحد منهم أخاه شيئا من النفع. لماذا؟ لأن الأمر كما قال الله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم بين رب العزة والجلال سبحانه وتعالى شيئا آخر يدخل تحت هذا المحور، وهو ما جاء في قوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يبين رب العزة والجلال في هذه الآيات أن الناس ولا شك في يوم القيامة سيفترقون إلى فريقين، فريق يثقل ميزانه وفريق يخف ميزانه. من ثقلت موازينه في يوم الدين كان من المفلحين بشهادة رب العالمين، ومن خفت موازينه ذكرت هذه الآية والآية التالية أنه سيقع عليه أربعة أمور، كل أمر منها كاف في وقوع الهلاك به. والميزان الوارد في هذه الآية فمن ثقلت موازينه هو ميزان حقيقي كما يعتقد ويؤمن بذلك أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون بما أخبر الله تبارك وتعالى عنه وبما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن الميزان سيقع في يوم الدين، وأن أعمال العباد ستوزن على وجه الحقيقة. وقد جاء في السنة النبوية ما يؤيد ذلك في حديث صاحب البطاقة الذي ستوضع له سجلات تصل إلى 99 سجلا في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، فدل ذلك على أن الميزان بكفتين وأنه ميزان حقيقي. وأذكر هذا لأن بعض الفرق ألا وهي فرقة معتزلة تقول بأنه ليس هناك ميزان على الحقيقة، وإنما الميزان الوارد في هذه الآيات في هذه الآية وفي غيرها من الآيات كناية عن عدل الله تبارك وتعالى، وهذا باطل وخروج عن ظاهر القرآن الكريم الذي خاطبنا به رب العزة والجلال سبحانه. فالميزان حقيقي وهو كائن لا محالة، وأذكر هنا بأن ميزان الله حق وعدل كما قال الله جل ذكره والوزن يومئذ الحق، وكما قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فمن ثقلت موازينه إذن بشهادة التنزيل كان من الفائزين المفلحين. أما من خفت موازينه فستقع عليه أمور أربعة كما ذكرت هذه الآيات. الأمر الأول أنهم خسروا أنفسهم، والأمر الثاني أنهم في جهنم خالدون يعني ماكثون مقيمون، الأمر الثالث ما جاء في قوله تعالى تلفح وجوههم النار، والأمر الرابع وهم فيها كالحون. ومعنى تلفح وجوههم النار يعني أن النار تحرقهم حرقا شديدا، وقد جاء بيان ذلك في بعض آيات القرآن الكريم كقول الحق تبارك وتعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، وكقول الحق سبحانه لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. أما قول الله تبارك وتعالى في وصفهم وهم فيها كالحون، فالكالح كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه هو العابس، ولذلك قال ابن منظور في لسان العرب الكلوح تكشير في عبوس، إذا كشر الإنسان وعبس وجهه هذا هو الكلوح، والكالح هو الذي تقلصت شفتاه حتى بدت أسنانه، وهذا من شدة النار التي تقع على هؤلاء أعاذنا الله وإياكم منه. وإذا كان أيها الأحباب إذا كان العبد إذا ثقل ميزانه كان من المفلحين، وإذا خف ميزانه وقع عليه ما ذكرته هذه الآيات، ألا يدعو هذا الإنسان إلى أن يتفكر في أمر هو مهم له غاية الأهمية، ألا وهو أن يعمل من الصالحات ما يثقل ميزانه به ميزانه عندما يقف بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وموازين العباد لا تثقل إلا بالأعمال الصالحة، وها نحن في هذه الحياة الدنيا دار العمل دار السعي دار الاجتهاد، لأن الإنسان إذا أتى وحضره الموت سيطلب الرجعة ولكن لن يجاب إلى ما طلب، ولن يكون هناك عمل في يوم الدين، وإنما العمل في دار الدنيا. فاسعى يا عبد الله لعمل صالح يقربك إلى ربك ومولاك وبه يثقل ميزانك عندما توزن أعمالك في يوم الدين. المحور الثالث معنا في هذا اللقاء بعنوان تقريع أهل النار لكفرهم بالكبير المتعال. وفي هذا يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هذا كما ذكرت وأشرت تقريع وتبكيت لهؤلاء المخاطبين وتوبيخ لهم لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى وما كان ينبغي أن يقع منهم ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل عليهم الكتب وكانت آيات الله تبارك وتعالى تتلى عليهم من خلال دعوة الأنبياء والمرسلين. ألم تكن آياتي تتلى عليكم ولكن هؤلاء الكافرين قابلوا آيات الله تبارك وتعالى بالتكذيب والإنكار وردوا دعوة الأنبياء والمرسلين. والله عز وجل قد أرسل في كل أمة رسولا كي يقيم الحجة على العباد، وكان كل نبي يأتي إلى قومه يدعوهم إلى رب العزة والجلال ويتلو عليهم الآيات التي أتته من عند الله تبارك وتعالى. يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويؤكد ذلك ما جاء في هذه الآية: ألم تكن آياتي تتلى عليكم. وهنا أود أن أبين أمرا هاما للغاية، وهو مستنبط من هذه الآية والآية تدل عليه، وهو أن الحجة تقوم على العباد بالشرع لا بالعقل. ودي مسألة مهمة، لأن المعتزلة ومن ذهب مذهبهم ذهبوا إلى أن الحجة تقوم على العباد بالعقل، ولكن الصواب في ذلك أن الحجة تقوم على العباد ببعثة الأنبياء والمرسلين وإنزال الكتب من عند الله رب العالمين، وأن العقل لا يترتب عليه على ما يأتي منه ثواب أو عقاب، وإنما الثواب والعقاب إنما يكون بالشرع الذي جاء به النبي المرسل من قبل الله تبارك وتعالى. والحجة إذن أقيمت على العباد بالشرع، ولا نعني بذلك أننا نلغي العقل بالكلية، بل نقول بأن العقل نعمة من الله على عباده وهو مناط التكليف، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس إلا بعد بلوغ حجة الأنبياء والمرسلين بنص التنزيل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك هؤلاء الكافرين وهم يعذبون في نار جهنم يعترفون أنهم قصروا وكذبوا بالآيات التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. الآية التي معنا يقول الله فيها: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا أيضا في سورة الملك، وقال الله عنهم: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولذلك عقب الله عز وجل بالآية التي تأتي الآن بعد قوله: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، عقب على ذلك بقولهم: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يعني حقا جاءتنا الآيات وتليت علينا الآيات، ولكن غلبت علينا الشقاوة ولم نستفد من الحجة حتى أقيمت علينا الحجة، وصاروا من أهل الجحيم، وصاروا من أهل النار، وحقت عليهم كلمة العذاب لما كفروا بالأنبياء والمرسلين. وهم هنا معترفون بأن الحجة أقيمت عليهم وأن الرسل بلغتهم، ولكن الشقاوة بلغت عليهم فصدوا عن الإيمان بالأنبياء والمرسلين. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، واعترفوا بالضلال وكنا قوما ضالين. ثم بعد ذلك يطلبون من رب العزة والجلال أن يعودوا بعد ذلك إلى الدنيا مرة أخرى وأن يخرجوا من النار حتى يعملوا الأعمال الصالحة، فماذا يكون جواب الله عليهم؟ قال الله عز وجل في طلبهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا. بعد أن أقر هؤلاء بضلالهم وأن الشقاوة غلبت عليهم، عندئذ سيدخلون النار وبئس القرار، وبالتالي سيطلب الرجعة والخروج من النار حتى يستدركوا ما فات، ويذكرون: أخرجنا منها يا رب فإن عدنا إلى ما وقع منا من كفر وشرك وظلم وبغي وعدوان وما إلى ذلك فإنا ظالمون. ولكن ماذا سيكون جواب الله على هؤلاء؟ جواب في غاية من الشدة: اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا فيها يعني ابقوا فيها أذلاء صاغرين، لأن هذه الكلمة وهي اخسأوا لا تقال إلا للحقير الذليل. اخسأوا فيها ولا تكلمون يعني لا تطلبوا هذا الطلب. وقد جاء في القرآن الكريم أن هؤلاء يطلبون الخروج من النار في مواطن متعددة ومرات مختلفة، وقد ذكر القرآن الكريم ذلك عنهم. وهذا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يعني عذاب أيضا دائم. وكقول الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، بعدها: وما هم بخارجين من النار. وقد جاءت أجوبة متعددة على هؤلاء عندما يطلبون الخروج من النار. فالآية التي معنا لما قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، كان جواب الله عليهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وفي سورة الزخرف لما يطلبون من مالك الخروج من النار سيكون جواب الله عليهم: إنكم ماكثون، يعني أنتم موجودون ومقيمون. وهذا يكون لمن كفر وأشرك برب العزة والجلال، فلا يخرج من النار أبدا ويبقى في النار أبدا الآباد. أما عصاة أهل القبلة الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وحققوا التوحيد له سبحانه وتعالى وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم وإن دخلوا النار بذنوبهم وبمعاصيهم فإنهم لا يخلدون فيها أبدا الآباد، وإنما يخرجون منها بشفاعة رب العالمين وبشفاعة الشافعين، كما جاءت النصوص الكثيرة المتواترة في هذا المعنى. ثم بعد ذلك يذكر لنا الإمام حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن بين طلب هؤلاء الناس والجواب عليهم، بين طلبهم الخروج والجواب عليهم من الله تبارك وتعالى، 1000 سنة. وقد ذكر هذا ابن عباس: والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول رب العزة والجلال سبحانه: إنه كان فريق من عباد يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. هذه الآية يبين فيها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى سببا من أسباب بقاء هؤلاء في النار والعلة المؤدية إلى ذلك. وافتتاح الآية بقوله تعالى: إنه كان فريق من عباد، وإن هنا المكسورة المشددة ذكر علماء الأصول أنها تأتي للتعليل، فكأن الله عز وجل يقول: العلة في عدم طلب جواب هؤلاء وعدم التخفيف عنهم ما وقع منهم بالنسبة لأهل الإيمان. ثم وصف الله عز وجل قبل أن يذكر ما وقع من الكافرين، وصف هؤلاء المؤمنين بصفات جليلة كريمة: إنه كان فريق من عبادي. قول الحق تبارك وتعالى هنا عبادي تكريم وتشريف لأهل الإيمان، أيما تشريف وأيما تكريم. يكفي يا أيها المؤمن، يا من سجدت وخضعت لرب العزة والجلال، أن تضاف إلى الله عز وجل إضافة تكريم وتشريف. لا تعني الإضافة هنا إضافة حلولية، أن ذات الخالق حلت في المخلوق أو اتحد المخلوق بالخالق، حاشا وكلا، وإنما الإضافة هنا للتكريم والتشريف، كقوله تعالى وعباد الرحمن، أضافهم إلى نفسه. وقد أذكر أنني قد أشرت إلى ذلك فيما مضى، ولكن الإضافة هنا التي أود أن أشير إليها أن فيها تكريم وتشريف لأهل الإيمان حينما يضيفهم الله عز وجل من فوق عرشه إلى نفسه فيقول إنه كان فريق من عبادي، ثم بعد ذلك يذكر أنهم كانوا يذلون لله ويخضعون لله ويطلبون غفران الله. بعد إيمانهم، وإيمانهم اقتضى منهم أن يعملوا، يقولون ربنا آمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ولكن بأي شيء واجه أهل الكفر أهل الإيمان الذين خضعوا للرحمن فرحمهم رب العزة والجلال، واجهوهم بالتكذيب والسخرية والضحك حينما قال الله عنهم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يعني أن هؤلاء الكافرين كانوا يسخرون من أهل الإيمان لدرجة أن هذه السخرية شغلتهم عن الذكر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، يعني سفاهة عقول هؤلاء بلغت بهم إلى هذه الدرجة أنهم كانوا يسخرون ويستهزئون بأهل الإيمان، وشغلوا أنفسهم بهذا الأمر حتى شغلوا عن الذكر الذي جاءهم من عند الله تبارك وتعالى. وقال الله بعد ذلك عنهم وكنتم منهم تضحكون. وقد ذكر الله عز وجل ذلك عن أهل الكفر في آيات أخرى كقوله سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، يعني يلمزونهم ويغمزون فيهم ويؤذونهم ويتحدثون عنهم ويحاولون أن يضحكوا الناس عليهم. وهذا إن وقع في الدنيا فالأمر في الآخرة على عكس ما يفعله أهل الكفر في الدنيا. ولذلك قال رب العزة والجلال سبحانه بعد هذه الآية السابقة قال إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ذكر الله عز وجل في هذه الآية حسن مآل أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ويقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يذكر حسن مآل هؤلاء وأنهم فائزون وأنهم في الجنة لأن من يدخل الجنة فقد فاز. يذكر مآل هؤلاء الناس المؤمنين الذين سخر منهم الكافرين. ولكن ما مآل الكافرين؟ إذا كان هذا هو مآل وحسن مآل أهل الإيمان هو الفوز بالجنان، إني جزيتهم اليوم بما صبروا لأنهم صبروا على سخرية وأذى هؤلاء الكافرين، وصبروا بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى، وصبروا بالانتهاء وترك المنهيات التي نهى عنها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. جزاهم الله عز وجل بناء على ذلك الجنة، وفازوا بوعد الله عز وجل. وقد بيّن ربنا سبحانه وتعالى ذلك وذكره في آيات أخرى، وذكر أنهم فائزون وأنهم سيضحكون على الكافرين في يوم الدين. أهل الإيمان الذين سخر منهم الكافرون في الدنيا سيضحكون هم من الكافرين في يوم الدين. وفي ذلك يقول الله عز وجل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ثم يبين شيئا من النعيم الذي يلحق به وشيئا من الفوز الذي نالوه، لأن الآية قالت إني جزيتهم اليوم وصبروا أنهم هم الفائزون. ذكر ربنا عز وجل في هذه الآية شيئا من هذا الفوز، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ثم يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. كم هنا استفهامية، والغرض من هذا السؤال أو الاستفهام هو تبكيت وتقريع هؤلاء الناس وبيان أنهم سفهاء العقول ليه؟ لأنهم ما قضوا ومضوا في هذه الحياة الدنيا مدة قصيرة جدا، ولكنهم ما صبروا فيها على عبادة الله تبارك وتعالى. فالآية تدخل عليهم الحسرة والندامة. مدة الدنيا قصيرة وأنتم تعلمون بها، ولكنكم ستنالون العذاب الشديد بعدم إيمانكم بالله عز وجل وصبركم على طاعة الله تبارك وتعالى في مدة يسيرة قصيرة. والله عز وجل يستفهم منهم ليبكتهم كما ذكرت وليقرعهم على هذا. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ جوابهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. يعني مدة إيه؟ مدة قليلة، مدة محدودة للغاية. ولكن هنا مسألة، هل تتعارض هذه الآية بهذا النص قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم مع قول الله تبارك وتعالى في آية أخرى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، أو بين قول الله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة؟ الجواب والله أعلم أن بعضهم سيقول لبثنا يوما أو بعض يوم، والبعض الآخر منهم سيقول لبثنا عشرة، وبعض آخر منهم سيقول لبثنا إيه؟ لبثنا ساعة. ومما يدل على أن هذا الجواب هو الصحيح وهو مستنبط من كتاب الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل بيّن أن أقواهم إدراكا وأن أكثرهم حجة وأن أمثلهم طريقة سيقولون كما قال الله عنهم إن لبثنا إلا يوما نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا إيه إلا يوما. فدل ذلك على أن الجواب الواقع من هؤلاء مختلف، وأن الآيات في هذه الحالة لا يتعارض شيء منها مع بعضها البعض. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، يعني اسأل الحاسبين الذين يمكن أن يعوا وأن يعرفوا الحساب. وقيل المراد فاسأل العادين يعني اسأل الملائكة، لأن الملائكة يعرفون وعندهم سجلات وكانوا يكتبون عليهم ما يفعلون. والله سبحانه وتعالى أيد قولهم هنا بأن المدة التي مكثوا فيها في الدنيا مدة قصيرة للغاية، مدة قصيرة جدا. ولذلك بعد سؤال الله لهم سؤال تبكيت وتقريع كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا، يعني المدة التي لبثتموها حقا مدة قليلة جدا قصيرة للغاية إذا قيست بإيه؟ بما سيقع بعد ذلك وبما سيكون في الدار الآخرة، لأنها نعيم مقيم لا ينتهي. ويقرعهم رب العزة والجلال أكثر فأكثر فيقول إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ولكن هؤلاء مع إنزال الكتب وإرسال الرسل لا يعلمون، وهم اعترفوا بذلك على أنفسهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. المحور الرابع في هذا اللقاء، الله تعالى منزه عن العبث في خلقه سبحانه وتعالى، ويندرج تحت هذا العنصر قول الحق تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الاستفهام أولا في قوله تعالى هنا أفحسبتم للإنكار، والحسبان معناه الظن، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء منكرا عليهم ما ذهبوا إليه أفظننتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق خلقه هكذا سدى وهملا دون تكليف. ألا يعلم هؤلاء أن الله عز وجل ما خلق خلقه إلا ليعبدوه وليؤدوا الحق الواجب عليهم تجاه رب العزة والجلال الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى جل في علاه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فتعالى يعني تعاظم وتقدس سبحانه وتعالى الملك الحق الذي لا إله إلا هو. يتعاظم رب العزة والجلال سبحانه لما هو عليه من صفات الجلال والكمال أن يخلق خلقه عبدا وأن يتركهم سدى وأن لا يقع منه التكليف على هؤلاء الناس. والله عز وجل قد نفى في كتابه، نفى عن نفسه أن يكون قد خلق الخلق من باب اللعب والباطل، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أفحسبتم أيها المخاطبون أن الله عز وجل خلقكم هملا دون تكليف، خلقكم للعب والهزل والفوضى وإتيان ما تحبون وما تريدون؟ كلا ثم كلا، لأنكم سترجعون وستعودون إلى الله عز وجل وستكلفون. والله عز وجل يؤكد أنه لم يخلق خلقه عبثا ببيان شيء من صفات الجلال والكمال الذي نصت عليها هذه الآية في قوله فتعالى الله الملك الحق. وصف نفسه أولا بالملك، والملك يدل على أنه يملك كل شيء، وبالتالي الملك يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وما خلق خلقه إلا للتكليف إذن، وأنه يعلم ما هم عليه فلما لا يكلفهم ولما لا يعبدونه وهم ملك وهو الملك وهم عبيده. ثم بعد ذلك يفرد نفسه بالوحدانية لا إله إلا هو، ثم بعد ذلك ينص على أمر عظيم ألا وهو أنه رب العرش الكريم. ووصف العرش بالكرم هنا لبيان عظمته وكبر شأنه، عرش الله تبارك وتعالى الذي هو سقف المخلوقات عرش كبير عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى استوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله. ومن كان كذلك لا يمكن أن يترك خلقه عبثا بحال من الأحوال، بل لا بد أن يقع التكليف منه. بقي هنا أن أشير حول هذه الآية إلى أمر ذكر فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى بعض الروايات التي ذكرها عن ابن أبي حاتم، وهي رواية منها أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مر على مريض فقرأ في أذنه هذه الآية فبرأ، وهذه في الحقيقة رواية ضعيفة، ورواها عبد الله بن حنش عن عبد الله بن مسعود وهو لم يلقى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فالرواية منقطعة. وأيضا ذكر حديثا آخر نص جمع من أهل العلم على أنه حديث موضوع رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولم يصح مما ورد في مثل ذلك شيء يمكن أن يعتمد عليه في ذلك. إذن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. المحور الخامس والأخير معنا في هذا اللقاء بعنوان توعد الله من أشرك به وعبد معه سواه. الله سبحانه وتعالى توعد من أشرك به وعبد غير الله تبارك وتعالى، وفي ذلك يقول رب العزة والجلال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. لما بين الله تبارك وتعالى أنه هو الملك وأنه لا إله إلا هو وأنه رب العرش الكريم، أتبع ذلك بذكر أمر عظيم وخطير واقع على من أشرك بالله تبارك وتعالى، وعلى من عبد مع الله سواه، وعلى من أدخل على الحق الواحد المبين عبودية غيره. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، توعده بقوله فإنما حسابه عند ربه. كلمة فإنما حسابه عند ربه دي كلمة تهديد شديد ووعيد كبير. لماذا؟ لأنها تبين أنه أتى بجرم عظيم لا يستطيع أحد أن يحاسبه عليه إلا رب العزة والجلال سبحانه، فحسابه عند ربه. لماذا؟ لأنه اتخذ لله الأنداد واتخذ لله الوسائط والشفعاء. والله عز وجل قد حذر من ذلك فقال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، وقال سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولة، والشرك في عبودية الله تبارك وتعالى أو اتخاذ الوسائط والأنداد لله عز وجل من العباد أمر أخطر ما وقع من العباد على ظهر هذه الأرض. فأمر الأمر الخطير أو الجريمة الكبرى أو المعصية العظمى التي وقع فيها كثير من الناس هو الشرك بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن المشرك أخذ حق الله عز وجل وأعطاه لمن لا يستحق من المخلوقين من العبيد الذين خلقهم ربهم سبحانه وتعالى. وكيف يليق بعبد يتوجه إلى غير الله أو يدعو غير الله أو يطلب من غير الله تبارك وتعالى؟ ولذلك قطع الله الفلاح عن هؤلاء المشركين فقال إنه لا يفلح الكافرون الذين دعوا غير الله عز وجل واتخذوا لله سبحانه وتعالى الوسائط والأنداد. وهنا لفت في هذه الآية أود أن أشير إليها، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قال بعض أهل العلم هذه جملة معترضة، ومفهوم المخالفة هنا غير مراد. يعني لا يأتي إنسان فيقول بأن لو أن إنسانا عبد مع الله غيره ببرهان قام عنده فلا لوم عليه، نقول له لا، لأنه يستحيل أن يكون هناك برهان يؤدي بالعبد إلى أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، لأن الأدلة القطعية المتواترة تبين إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية وتنفي عن أن يكون مع المشرك حجة أو برهان على ما يقوم به من عبادة غير الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان، يعني ما لم ينزل به حجة ولم يأتي لهم دليل على ما يقومون به. فهذه الآية ما لم ينزل به سلطان هي كقوله تبارك وتعالى لا برهان له به، يعني أنه لا حجة معه ولا دليل ولا برهان. والشاهد من ذلك أن مفهوم المخالفة غير مراد في هذه الآية، حتى لا يأتي إنسان ويقول قد يقوم عند إنسان برهانا على أن يشرك بالله تبارك وتعالى. طب قد يقول قائل لماذا قال هنا لا برهان له به؟ نقول ذكر هذا لبيان الحال أو الوصف الذي عليهم هؤلاء الناس، الذي عليه هؤلاء الناس، فحالهم ووصفهم أنه ليس عليهم حجة وليس معهم دليل، بل عبدوا غير الله تبارك وتعالى بلا حجة وبلا برهان وبلا دليل، بل بمخالفة الأنبياء والمرسلين والكتب التي نزلت من عند الله رب العالمين. والله عز وجل قد حذرنا في كثير من آيات القرآن الكريم أن نشرك به سبحانه وتعالى، وبين أن المشرك مخلد في النار ولن يدخل الجنة بحال من الأحوال. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد، ثم يبين رب العزة والجلال أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فاحذروا يا أيها المخاطبون بآيات الله تبارك وتعالى أن تشركوا بالله عز وجل، لأن الفلاح والفوز والنجاح منقطع عن المشركين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم تختم هذه السورة الكريمة العظيمة بقول جميل وحسن وكريم، وهو وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذا إرشاد من الله تبارك وتعالى إلى هذا الدعاء، لأنه وقل رب اغفر وارحم أمر الله به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمة يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام تقتدي به فتقول ما يقول عليه الصلاة والسلام وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولعل هذا الختام لهذه الآية جاء هكذا ليبين ولكي يعني يثني على أهل الإيمان الذين سخر منهم أهل الكفر وأهل الكفر والطغيان. ليه؟ لأن القرآن أشار إلى الدعاء الذي دعا به أهل الإيمان الذين آمنوا، يقولون إيه؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. فجاء القرآن الكريم يرشد الأمة كلها إلى أن يقولوا هذا الدعاء الذي ذكره أولا عن قوم آمنوا بالله تبارك وتعالى وسخر منهم أهل الكفر والطغيان، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والغفر إذا أطلق معناه إيه؟ معناه المحو والستر على الذنوب والمعاصي، ستر المعاصي والذنوب حتى لا يتضرر المسلم الذي ارتكب شيئا منها، فلا يطلع عليه أحد من الناس، وهذا من الستر الذي يكون من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى بمغفرته على عباده المؤمنين. وفي الحديث بأن الله تبارك وتعالى يدني عبده منه يوم القيامة ويقرره بذنوبه حتى يضع عليه ستره وكنفه سبحانه وتعالى. وهذا لن يكون أيها المؤمنون إلا لمن؟ إلا لأهل الإيمان. وأنت خير الراحمين، الله عز وجل يتصف بصفة الرحمة، وهي صفة جليلة عظيمة نثبتها لله عز وجل كما تليق بجلال الله وكماله. قد جاء في البخاري ومسلم وغيرهم بأن الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، جعل الرحمة رحمته سبحانه وتعالى 100 جزء، أنزل في الأرض جزءا واحدا وادخر عنده 99 من هذا الجزء الذي نزل إلى الأرض، يتراحم الخلق جميعا حتى إن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، والإنسان لو نظر إلى هذا المنظر سيجد حقا عجبا، وسيجد أيضا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيظهر له أثر كبير من آثار رحمة الله تبارك وتعالى رب العالمين. الرحمة صفة يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، وقد اشتق له منها اسمان كريمان ألا وهما الرحمن والرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، والله عز وجل ذكرهما في كثير من الآيات، ويحسن بالعبد بناء على هذا الإرشاد والتوجيه أن يتوسل إلى الله عز وجل برحمته ومغفرته، وأن يدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومن ذلك الرحمن الرحيم، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقوله هنا وأنت خير الراحمين يشير إلى أن بعض المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضا، وهذا فيما يمكن أن يقدر عليه الإنسان، يعني يصل شيء من الخير إلى إنسان ما، أو تقع رحمة تقوم بقلب إنسان على إنسان باب الشفقة عليه وما إلى ذلك، هذا قد يقع، ولكن الرحمة الكاملة التي تكون والرحمة الخاصة ستكون لأهل الإيمان، وذلك في يوم الدين. المؤمن الكافرون قد يرحمهم رب العزة والجلال في الدنيا فيسوق إليهم شيئا من المال ويتمتعون بالهواء ويشربون الماء، والله عز وجل لا يأخذهم ولا يعجل لهم بالذنوب والسيئات وما إلى ذلك، وهذه تعد رحمة. أما في الآخرة فرحمة الله تبارك وتعالى خالصة لمن؟ خالصة لأهل الإيمان، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. ولذلك ختام هذه الآية جميل وجميل وجميل. ولذلك يحسن بنا يا أهل الإيمان أن ندعو الله تبارك وتعالى بهذا التوجيه الذي جاءنا في ختام هذه الآية، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بقيت مسألة هنا في نهاية هذه السورة أود أن أشير إليها كي أسعد أهل الإيمان، وأن أقول لهم بأن الله عز وجل بشركم بالفلاح والفوز في أول هذه السورة، وختمها بالرحمة والمغفرة والرضوان، قد أفلح المؤمنون، وختمها بقوله وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، في الوقت الذي أشار إلى عدم فلاح الكافرين. في الآية السابقة على هذه الآية وقل رب اغفر وارحم قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وشتان بين قوله إنه لا يفلح الكافرون وبين قوله في أول السورة قد أفلح المؤمنون، وبين توجيهه لأهل الإيمان وعلى رأسهم رسول الرحمن صلوات الله وسلامه عليه أن يقولوا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وهذا ختام هذه السورة الكريمة الجميلة، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون ويرددون وأن ينالون الغفران من رب العالمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا.
شكر الله. اللهم آمين. بارك الله فيكم.
أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات ثلاث على أسئلة الحلقة الماضية من مصر أبو مهند ومحمد أحمد من السعودية فاطمة صالح، وكان السؤال الأول: ما حكم من أقر بربوبية الله تبارك وتعالى ولكنه اتخذ الوسائط والأنداد لله؟ أيد ما تقول بالدليل. وكانت الإجابة: أقر سبحانه وتعالى بوحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك، ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، ولا يستتم بأن يقر العبد بتوحيد الربوبية فقط، فكل العبيد مقرين بذلك حتى المشركين العابدين مع الله غيره، بل لابد من الإقرار بتوحيد الألوهية بأن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وإن اتخذ مع الله وسائط وأنداد فقد أشرك مع الله وعبد من لا يخلق ولا يملك له شيئا ولا يستبد له بشيء، لا أدري ما معنى ولا يستبد له بشيء، واعتقد أنها تقربه. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
هو في الحقيقة فحوى الجواب صحيح، ولو ذكر المجيب أن القرآن الكريم يتخذ من الحديث عن ربوبية الله تبارك وتعالى على خلق مدخلا ودليلا إلى تثبيت توحيد الألوهية، ويجب أن نركز على هذا المعنى، لأنه كما ذكر وأشار وقلت ذلك فيما مضى، المشركون والكفار يقرون بربوبية الله تبارك وتعالى، ولكن مع إقرارهم هذا لم يدخلوا في الإسلام، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقطع رقابهم في بدر وغيرها من الغزوات، مع أنهم يقولون رب السماوات والأرض هو الله، ولكن لم يعبدوا هذا الإله وصرفوا عباداتهم لغير الله تبارك وتعالى أشركوا بالله عز وجل، فحاق بهم ما حاق من عذاب الله تبارك وتعالى.
السؤال الثاني: قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هذه الآية اشتملت على ثلاث مسائل، اذكرها بالتفصيل. وكانت الإجابة: اشتملت الآية على ثلاث مسائل. الأول: لم يتخذ ولدا، فالله نزه نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة، وقد قالت اليهود بأن عزير ابن الله، وكذلك النصارى قالت أن المسيح ابن الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثانيا: أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه التعدد، فقال: وما كان معه من إله، فلو تعددت الآلهة لم فرد كل بما خلق. ثالثا: أن الله تعالى أقام فيه الدليل والبرهان والدليل على أنه واحد، ولو فرض أن هناك أكثر من إله لحصلت الفوضى.
هذا صحيح، ولكن لو أن المجيب يعني تكلم عن المسألة الأخيرة وأشار إلى الدليل الوارد فيها، وهو أنه سبحانه وتعالى أقام البرهان والدليل على أنه ليس معه إله آخر، لأنه لم يعلو بعضهم على بعض، وأن الخلق في اتساق وإحكام وما إلى ذلك، والله أعلم.
السؤال الثالث: أدب الله تعالى المؤمنين بآداب عظيمة، ومن ذلك الإحسان إلى المسيء. تحدث عن هذا الموضوع من خلال بعض آيات القرآن الكريم، وكانت الإجابة أن الله سبحانه وتعالى أمر بمقابلة الإساءة بالإحسان والصبر على الأذى، وأن يكون العبد متمرسا على ذلك، وقال: ادفع بالتي هي أحسن. وقد مدح الله عبده حينما عباده حينما أعرضوا عن الجاهلين فقال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهي صفة لأهل الإيمان.
نعم، هذا جواب سديد، وذكر هذه الآية والاستدلال بها جميل.
فضلت الشيخ، أستأذنكم أن أوجه إلى الإخوة والأخوات الذين يكتبون الإجابات أو يكتبون الأسئلة أن يهتموا كثيرا بالإملاء، فتأتي أخطاء إملائية، قد لا أستطيع أن أقرأ السؤال بسبب كثرة الأخطاء الإملائية. هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخت سما نجد من السعودية، تقول: هل صحيح أن آخر سورة المؤمنين فيها رقية من قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلى آخر السورة؟
أنا أشرت إلى هذا وقلت ما صح في هذا شيء، يعني لم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما ورد في ذلك إما ضعيف أو موضوع.
أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخت سلوى عباس من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا فضيلة الشيخ، في سورة البقرة لو سمحت، ليس البر الأولانية، البر هنا منصوبة، الثانية فيه ولكن في نفس الآية برضو، ولكن وليس البر، فأنا عايز أعرف الفرق.
ولكن البر،
ولكن البر.
نعم. طيب واضح السؤال،
ليس البر وليس البر، وبعدين في سورة البقرة برضو.
نعم تفضلي، هل لك أي سؤال آخر؟
أيوة
تفضلي.
نفس سورة البقرة برضو.
نعم.
في اللهم صل على الحبيب النبي
صلى الله عليه وسلم. اللهم
صل على الحبيب النبي.
طيب يعني إلى أن تتذكر
فيها إعصار فيه نار فاحترقت.
نعم.
يعني حضرتك بتقولي أن الضمير دايما بيعود على أقرب، أو الحال بيعود على أقرب ضمير، فهنا فيها إعصار، إعصار هنا عايدة على إيه؟ هل على الذرية ولا على الجنة؟
إعصار عائد إلى على من؟
إعصار فيها فيه نار فيه احترقت.
نعم.
أيهما هنا احترقت؟ الذرية أم الحديقة؟
طيب واضح السؤال.
جزاكم الله خير.
وإياكم. معنا اتصال آخر من الأخت هبة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، هي دي مفروض أنها من الكفار؟ يعني في ناس في غفلة وإنما بيصلوا بيصوموا بيحبوا وكده، وبعدين على طول بيتريقوا علينا وعلى طول بيتريقوا على الملتزمين وبيسخروا منهم، فدول بتنطبق عليهم الصورة دي؟
طيب جزاكم الله خير.
على الكفار بس ولا ممكن يكون ناس
بيصلوا بيصوموا وكل؟ طيب واضح السؤال، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، الأخت سلوى عباس كانت تسأل عن قول الله عز وجل: ليس البر في سورة البقرة.
يعني ليس البر كما هو معروف بترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهذا يعني لغويا معلوم لدى علماء اللغة، ولكن ما في يعني رفع للبر هنا، وإنما هي منصوبة، ولكن البر أيضا التي بعدها أيضا أيضا منصوبة مثلها. أما قولها فأصابها إعصار فيه نار، ما فهمت ماذا تريد يعني.
هي تقول فاحترقت. التاء هنا تاء الضمير تعود على الإعصار أم على الحرارة؟
لا، هو طبعا الضمير يعود إلى أقرب مذكور هذا في الغالب، ولكن يمكن أن يعود إلى معنى الكلام، إلى معنى الكلام أو الذي يفهم من سياق الكلام، ولا حرج في هذا أبدا يعني.
الأخت هبة من مصر كانت تسأل عن قول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، هل يدخل هذا في نهاية سورة المؤمنون؟
هذا في الحقيقة سؤال جميل وجيد للغاية، وأود أن أوجه الخطاب في هذه المسألة بالذات لمن يسخر وهو ينتسب إلى الإسلام بشيء أو بعمل يقوم به أهل الإيمان. قد يقع هذا، وفي هذه الحالة يكون قد تشبه من فعل في أفعال المشركين أو الكافرين، وهو مؤمن، لأن الإنسان المؤمن يقع في المعاصي والسيئات ويفعل أفعال المنافقين العملية في بعض الأوقات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديثه فقال: أية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وأن هذه الخصال التي يقع فيها المنافقون ليست هي خصال أهل الإسلام، ولكن بعض المسلمين يقعون في هذه الخلال، فهم تشبهوا بأفعال هؤلاء المنافقين وأتوا بشيء من أفعال المنافقين، وهم بهذا على خطر عظيم ومعرضون لعذاب الله تبارك وتعالى وإن كانوا مؤمنين. وعلى العبد إذن المؤمن ألا يقع منه شيء من ذلك بحال، على المؤمن إن كان مؤمنا حقا ألا يسخر بعمل أو يستهزئ أو يضحك على أحد من أهل الإيمان، وقد يؤدي هذا به إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وذلك إذا وقع منه السخرية على شيء من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله
عليه وسلم، أو استهزأ بشيء من القرآن، أو استهزأ بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله
عليه وسلم. فهذه الحالة يكفر الإنسان، ولكننا نقول بأنه يجب أن تقوم عليه الحجة أولا، وأن يدعى وأن يفهم وأن يبين له أن ما يفعله ليس من الإسلام وأنه يخرجه من دين الله تبارك وتعالى. وأعود بعد هذه الإشارة التي ذكرتها أخيرا إلى مخاطبة أهل الإيمان مرة أخرى ألا يضحكوا من عمل يقوم من عمل شرعي يقوم به أهل الإيمان، لا يضحكوا منه ولا يستعجبوا منه، وعليهم أن يتعلموا ما أتى في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض قد يشاهد إنسان يفعل فعلا لا يعرفه ولا يعرف له حكم في القرآن والسنة فيستغربه نتيجة البعد عن السنة وعدم معرفتها وعدم الإلمام بها وما إلى ذلك. فإذا رأى شيئا استنكره هو فعليه أن يسأل أهل العلم قبل أن يضحك عن الفاعلين المتمسكين بكتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأشكر الحقيقة السائلة على هذا التوجيه.
أستأذنك فضل الشيخ، معنا اتصالين، الأول من الأخت روائع من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. طيب شكرا. الأخت أم حمزة من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايزة أسأل سؤال.
تفضل.
إزاي التوضيح معنى الآية ربنا غلبت علينا شقوتنا؟
نعم.
فهل هذا كما يحتج المشركون أن الله قد سبق عليهم القصد أنهم من الأتقياء أم لها معنى آخر؟ أجازكم الله.
سؤال واضح شيخ؟
واضح.
طيب جزاكم الله خير. تفضل شيخ.
في الحقيقة هنا اعتراف، هذه الآية فيها اعتراف من المشركين بأن الشقوة وحقت عليهم كلمة العذاب، وهذا يفيد اعترافهم بهذا، وأن الله سبحانه يفيد أيضا أن الله عز وجل سبق في علمه ما كان، ولكن هم لم يحتجوا بهذا في بمثل هذه الآية، لم يحتجوا على قدر الله تبارك وتعالى السابق، ولكنهم يقرون بما وقعوا فيه وما كان منهم وما حدث لهم بقولهم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وهم كانوا على شقاء وأتوا به، والله عز وجل بين لهم الطريق ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهداهم النجدين إلى طريق الخير، ويعني بين لهم طريق الخير وطريق الشر، ولكنهم آثروا الطريق وسلكوا الطريق الذي يغضب رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وعلم الله السابق لم يدفعهم إلى أن يسلكوا هذا الطريق أو أن يقعوا في هذا الأمر. وهنا كلمة أود أن أقولها للمستمعين والمشاهدين، وهي أن القدر حق كما أخبر بذلك القرآن وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يجب أن نعلم أن القدر كما قال عبد الله بن عباس سر الله في خلقه، وهذا يدعونا إلى أن نخوض فيه وإلى أن نسلم بكل ما جاء فيه، وأن نوقن ونعلم أن علم الله السابق وأن قدر الله تبارك وتعالى وكتابته للأعمال قبل خلقها وإيجادها ليس فيها حجة للعباد على الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل له الحجة البالغة على العباد، لأن الإنسان من أين له ومن أين علم أن الله كتب عليه هذا أو كتب عليه هذا، بل كما ذكرت آنفا علم الله السابق يدل ويشير إلى عظمة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، فلأنه كبير ولأنه عظيم يعلم ما سيفعله الخلق قبل أن يكونوا. في الحقيقة إن كان عندي وقت يعني أشير إلى يعني ولله المثل الأعلى إلى مسألة تحدث فيما بين الناس لأقربها إليهم ليس إلا، وقد ذكرها لنا بعض مشايخنا رحمة الله تعالى عليه من باب تقريب مسألة القدر، وهي أن علم الله عز وجل الذي سبق لم يلجئ العبد إلى أن يفعل ما يفعل. قال لو أن عندك أنت جالس في البيت بمفردك وجاءك ضيف وأردت أن تكرمه وليس عندك شيء تقدمه له وعندك خادم يخدمك، فأعطيت هذا الخادم شيئا من المال وطلبت منه أن يشتري لك مثلا طعاما تضيف به الضيف الذي أتى، أخذ منك المال وغاب عنك وذهب وتأخر كثيرا وأنت جالس مع الضيف لم تقدم له شيئا، شعرت بالحرج، فقلت له للضيف أنا أرسلت الخادم الذي عندي كي يحضر لنا طعاما ولكنه تأخر وأنا أرى وأعتقد أنه ذهب ولعب مع أقرانه في السن وضاع منه المال الذي أعطيته إياه وهو الآن يخشى بناء على ذلك أن يأتي. وبعد انتهاء حديثك أتى هذا الخادم ولم يأتي بشيء، سألته أين كنت فاعترف بما فعل وأن المال قد ضاع منه وفقد ولم يأتي بشيء، فهل قول صاحب البيت للضيف بأن هذا الخادم فعل وفعل وفعل هو الذي دفع الخادم إلى أن يفعل ويفعل، ولا قال صاحب البيت هذا لعلمه بالخادم ولما هو عليه؟ فالله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى يعلم أزلا ما سيكون عليه العبد، وهذا كما ذكرت يبين شيئا من عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه الكبير المتعال وأنه يعلم خافية يعلم ما تخفي النفوس وما هو كائن في الصدور، فهو علم أزلا سبحانه وتعالى ما سيفعله العباد، ولما خلقهم ظهر معلوم الله سبحانه وتعالى فيهم، فهم عملوا وفق ما علم الله عز وجل وطابق عملهم ما سبق في علم الله ولم يلجئهم علم الله عز وجل السابق وإن لم يخرجوا عن أن يفعلوا ما فعلوا. وأيضا أخيرا أقول يجب علينا ألا نتنازع في القدر وألا نخوض فيه، بل نسلم له ونشرح صدورنا له لأنه سر الله في خلقه كما ذكر حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
أستاذنكم في اتصالين فضيلة الشيخ، الأول من أخ نبيل حجازي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
فتح الله على شيخنا وفتح لعلمه القلوب والآذان وجمعني وإياه وأخينا عبد الرحمن على الحق في الدنيا وأحسن خاتمتنا وجمعنا مع نبينا محمد في الجنة.
اللهم أمين. تفضل يا
شيخ. لي سؤال وإن كنت أستحي أن أتكلم فيه ولكنه الحق، وهو الغير على الدين ورغبة في إنقاذ إخواننا المسلمين في قول الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كان العقاب شديدا وأن النتيجة أنهم ممكن أن يخرجوا من ملة الإسلام وأن يدخلوا جهنم النار وأن يخلدوا فيها، فما بال من يسب الدين ويتكلم فيه بسهولة؟ فأرجو توجيه تحذير شديد إلى إخواننا من كانوا على ملة الإسلام ويقولون بهذا القول وهم لا يدرون أنهم ممكن أن يخرجوا من دين الله ويخلدوا في النار حتى ينجيهم الله تبارك وتعالى من النار، ويكون لكم شيخنا الكريم الأجر وأن يدخلهم الجنة بفضل علمكم وتوجيهكم، وجزاكم الله خيرا.
وإياكم أخ نبيل، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر من الأخ جلال فريد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ جلال.
جزاكم الله خيرا وجزا فضيلة الدكتور عبد الله شاكر خير الجزاء ونفعنا الله بعلمه.
اللهم آمين.
نفعنا الله في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جناته.
اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب التي أحسن السيئات ونحن أعلم بما يصفون. هل هذه الآية تنطبق على ردا على الذين أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله، وما هو دور العلماء وأولي الأمر في ذلك، والمقاطعات من تكاتهم تكفي، وجزاكم الله خير.
طيب وياكم أخي الحبيب. فضل الشيخ الأخ نبيل حجازي كان يسأل أو يريد بمعنى أصح توجيه من فضيلتكم لمن يتطاول على دين الإسلام.
في الحقيقة أنا أشكر الأخ نبيل حجازي جزاه الله خيرا على مداخلاته الطيبة وإثرائه دائما بهذا اللقاء ومتابعته له. وفي الحقيقة توجيه سديد ونافع ومفيد. وأنا أردد ما قاله هو من أن من يسخر بالدين أو أن يسب دين الله تبارك وتعالى في الحقيقة يكون قد أتى بأمر عظيم ولا يليق هذا بمسلم بحال من الأحوال. يعني لا أتصور مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسب بالدين إلا إذا كان هو خارجا من هذا الدين. كيف يطعن على الدين الذي جاءه من عند الله ويزعم أنه قد سلم أمره فيه لله تبارك وتعالى؟ إذا كان الإنسان يمكن أن يقول كلمة واحدة يكفر بها. المنافقون الذين قالوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قالوه ويستحي الإنسان أن يردده وهم في غزوة تبوك كفروا بذلك. ولما قالوا كلمات نخفف بها عن أنفسنا عناء الطريق وصعوبة السفر نزل قول الله تبارك وتعالى مبككا لهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فإذا كانوا هؤلاء الناس قالوا كلمات أقل من هذا فكيف بمن يسب دين الله تبارك وتعالى؟ يا أهل الإيمان احذروا هذا الأمر غاية الحذر، وإلا من فعل يعني يكون بهذا قد وقع في كما ذكرت في جرم عظيم. فاحذر السخرية من أهل الإيمان أو الضحك مما يفعله أهل الإيمان أو أن يأتي الإنسان بمنكر أشد من ذلك وأعظم وهو ما أشار إليه الأخ نبيل الآن من سب دين الله تبارك وتعالى.
فضل الشيخ الأخ جلال فريد كان يسأل عن قول عز وجل اتبع التي أحسن السيئة ويقول ما هو دور العلماء في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
في الحقيقة ادفع بالتي هي أحسن السيئة هذا خطاب نتعامل به مع من يتعامل معنا بالإحسان من أهل الكفار فندفعهم بإحسان، ونتعامل به مع أهل الإيمان الذين يعني يخطئون في مسائل أو يظلمك في أمر أو يجهل عليك في مسألة أو ما إلى ذلك. وقد أشرت في اللقاء السابق إلى أن هذا لا يعني أن يكون المؤمن ضعيفا أو ذليلا أو يسكت عن إجرام هؤلاء المجرمين، بل عليه أن يقابلهم بشدة وأن يقسو عليهم فيما يتقدمون به من إيذاء لدين الله عز وجل أو سب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى قد وصف أهل الإيمان وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم في قول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فأهل الكفر والشقاق والنفاق الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا عليهم علينا أن نواجههم بشدة وألا نكف عنهم بحال من الأحوال أو أن نسكت عليهم أو على ضلالهم أو على فسادهم. فما بالنا إذا كان هذا التطاول على رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وهو في الحقيقة وإن كان أمر يؤذي كل مسلم إلا أن ملامحه في عزة الإسلام قادمة وأن الدائرة على هؤلاء المجرمين وأن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى وإن أمهلهم إلا أنه سبحانه وتعالى لا يهملهم وأنه عز وجل سينتصر لدينه ولكتابه ولنبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ الأخ سراج من الكويت يقول شيخنا الكريم بارك الله في علمك ذكرتم حفظكم الله أن الحجة تقام بالشرع لا بالعقل، فماذا عن أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول ومن أشرك منهم؟ هل يحاسب على شرع من سبقه من الأمم أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
طيب جزاه الله خير، هذا في الحقيقة أيضا سؤال مفيد جدا. أولا الله عز وجل أخبرنا بأنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأهل الفترة يأتون كيف؟ إذا انقطعت معالم هذه الرسالة ولم يبقى أحد يردد الله الله أو يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ففي هذه الحالة الرسالة كانت موجودة ولكن طمست آثارها. فمن لم تبلغه دعوة الرسول المرسل إليه في زمنه ووقته لأي أمر من الأمور، هذا كما أخرج الإمام البيهقي وذكر حديثا في وأيضا رواه غيره من أهل السنن، وذكره البيهقي في الاعتقاد وهو في مسند الإمام أحمد، أن الله عز وجل يرسل رسولا إلى من لم تبلغه رسالة النبي في عرصات يوم القيامة. ولذلك علماء الاعتقاد يقولون بأن التكليف ينقطع في دار الدنيا، إلا التكليف لبعض الفئات الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، وأربعة يدلون على الله وحجتهم يوم القيامة. منهم رجل يقول يا ربي ما جاءني منك نذير أو رسول، ففي هذه الحالة يرسل إليه رسول يأمره بأن يدخل النار، إن أطاعه ودخلها تكون عليه بردا وبهذا يكون من المؤمنين، وإن عصاه فهو من الكافرين. والله أعلم.
فضيلة الشيخ، أستأذنكم قبل أن تقومون بإلقاء أسئلة هذه المحاضرة أن أوجه الإخوة والأخوات الذين فهموا من كلام الشيخ أن اليوم آخر حلقة، فأقول اليوم كانت آخر حلقة بالنسبة لتفسير سورة المؤمنون، وبإذن الله تعالى في الحلقة القادمة نشرع ونستأنف في بداية تفسير سورة النور إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟
طيب، أنا في الحقيقة بالنسبة لختام سورة المؤمنون لأنه كان ختاما موفقا فأحببت فقط يعني وجاءت هكذا في النفس دون ترتيب مسبق أن يكون هذا الكلام، وسألت هذا السؤال وطلبت من الله عز وجل وسررت بهذا الختام، أعني بختام هذه السورة، وإن شاء الله تعالى كما أشار الأخ عبد الرحمن جزاه الخير الله خيرا ستكون لنا لقاءات مع سورة النور بفضل الله تبارك وتعالى. السؤال الأول، أذكر ما يدل من القرآن الكريم على أن الكافر يتمنى الرجعة وهو في النار، يعني السؤال محدد، يتمنى الرجعة وهو في النار، وما وجه الجمع في قوله تعالى رب ارجعون؟ السؤال الثاني، هل الحجة قامت على العباد بالشرع أم بالعقل؟ وضح ذلك مبينا الصواب بالدليل. السؤال الثالث، ما المراد بالسؤال الوارد في قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ وكيف توفق بين قوله تعالى عنهم لبثنا يوما أو بعض يوم وبين قوله يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا وقوله ما لبثوا غير ساعة؟ انتهت.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. الله يحفظك. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم السبت المقبل وبداية تفسير سورة النور. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.